الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 75 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 3 من شهر ربيع الآخر لعام ربيع الآخر لعام 47 و400 وألف، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من فتاوى العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإيمان بالملائكة. السؤال: ما مدى صحة قول إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وإيمان الإنسان يزيد وينقص، فربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة، هل هذا القول صحيح؟ الجواب: قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا أعرف دليلا لهذا الكلام، لكن الأنبياء أفضل من الملائكة وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم صالح في المآل.
لعل وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيه. صالح المؤمنين إذا دخل الجنة في المآل يكونون أفضل من الملائكة. نعم.
صالح المؤمنين إذا دخلوا الجنة في المآل يكونون أفضل من الملائكة، وأما في الدنيا الملائكة أفضل من غير الأنبياء.
يعني هذا سؤال مهم ودقيق. يقول: ما مدى صحة قول إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وإيمان الإنسان يزيد وينقص، فربما يرتقي حتى يكون أزيد من إيمان الملائكة، هل هذا القول صحيح؟ فهذا تضمن مسألتين. مسألة الأولى: إيمان الملائكة هل يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص، وهل الإنسان يمكن أن يزيد إيمانه حتى يصبح أرقى في الإيمان من الملائكة أم لا؟ أجاب الشيخ قال: لا أعرف دليلا لهذا الكلام، يعني دليلا من نص واضح، وكذلك كلام العلماء في ذلك قد يكون قليلا، فيرجع في ذلك إلى الجواب العام والذي تدل عليه الأدلة بعموم. معلوم أن الإنسان المسلم يزيد إيمانه وينقص، وهذا بإجماع، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ده بالنسبة للمسلم يزيد وينقص بالإجماع، يزيد وينقص هذا بإجماع، ولم يختلف أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ولا نقصانه، على هذا إجماع أهل السنة والجماعة. حتى من قال وورد عنه التوقف في النقصان والقول بالزيادة ليس توقفا في اعتقاد، وإنما هو توقف في أسلوب وتعبير، هل نقول ينقص أو لا نقول، بل نقول يتفاضل، حيث إن النص لم يأتي بلفظة النقص، أتى بلفظة الزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، أكملوا من إيمانا أحسنهم أخلاقا، إلى غير ذلك يعني. فالألفاظ ألفاظ النصوص وردت بالزيادة لكن لم ترد بالنصوص، فحينئذ ورد عن بعضهم مثل ما ورد عن بعضهم قال أقول يتفاضل، ومثل ما ورد عن بعضهم بأنه توقف في النقصان كما ورد في رواية عن مالك، وإن كان مالك ورد عنه ما ورد عن السلف فإن المعنى يزيد وينقص، لكن قطعا كل من ورد عنه عن السلف بالتوقف عن القول بالنقص ليس توقفا عن اعتقاد النقص، بينما هو توقف عن التعبير عن النقص بلفظة نقص. طيب هذا بالنسبة للإنسان لا إشكال فيه، لكن وقع إشكال في إيمان الملائكة هل يزيد وينقص؟ اثنين، إيمان الأنبياء هل يزيد وينقص ولا لا؟ يبقى عندنا ثلاثة، عندنا إيمان المسلم هل يزيد وينقص؟ لا إشكال إجماع، وهذا الذي وقع الخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، مسألة إيمان الملائكة، مسألة إيمان الأنبياء، يعني مسألة فرعية، إنما الأصل الذي خالف أهل السنة والجماعة فيه الفرق هو ماذا؟ هو هل يزيد الإيمان وينقص أم لا؟ وعند جميع الطوائف سواء الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة بفرقها من جهة أخرى، الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإن زال بعضه زال كله، وما ورد من بعض الألفاظ زيادة النقصان فإنها لا تعود إلى الزيادة النقصان باعتبار تفاوت الناس في ذات العمل، فهناك إيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، لا ما عندهم هذا، إذا عصى خرج من الإيمان عند خروجه معتزل. طب وإذا نقص الإيمان عند المرجئة كفر أيضا، لكن يعيدون الزيادة النقصان إلى بعض الأمور، أحيانا إلى الأعمال كما عند المرجئة، وأحيانا إلى الذي ينزل من السماء الإيمان الذي يأتي، فإن الإيمان يزيد وينقص باعتبار الشرائع، أو يزيد إيمان العبد بمعنى ما حصل له بعد نزول الفرائض، هذا أكمل مما حصل قبل نزول الفرائض، يعني المهم أنهم يعيدون الزيادة والنقصان إلى غير محل النزاع. طيب أما إيمان الأنبياء فليزيد وينقص، يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص أو يزيد ولا ينقص، فالحقيقة هذا يعني موجة فيه كلام كثير على حسب اطلاعي في كلام المتقدمين، حسب اطلاعي، إنما هذا وجد لبعض المتأخرين أنهم ولبعض المعاصرين أنهم يقولون بأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، وإيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا مال إليه بعض أهل العلم من المعاصرين كالشيخ أحمد بن حجر البوطامي، وإلى هذا أيضا مال العلامة العباد رحمة الله عليه، وعلى اعتبار أن إيمان الملائكة يقول الشيخ ابن حجر أحمد يقول يعني إيمان جبلي أو عز وجل جبلهم على هذا الإيمان فما في زيادة ولا نقصان، نعم يتفاضل الملائكة لكن ما في زيادة ولا نقصان باعتبار إيمان الوحي من الملائكة يزيد وينقص، إذ كما قال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم وفعلون ما يؤمرون، وليس هناك معاصي ينقص بها الإيمان. وأما الأنبياء فإن إيمانهم يزيد، يزيد بالبراهين فيزداد إيمانا كما جاء في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيحصل زيادة يقين، يحصل زيادة يقين. وأما النقص فلا، على اعتبار أيضا أنهم معصومون من الذنوب إلا صغائر الخسة، ليس معصوما كبائر الذنوب إلا الصغائر التي لا تتعلق بالصغائر المزرية وصغائر الخسة، فإنهم غير معصومين منها. فالحقيقة كلام أهل العلم ليس بكثير في هذا، والذي نرى أن الأمر لابد فيه من التفصيل. فنقول بالنسبة للأنبياء الإيمان يزيد بالبراهين واليقين وكذا، كثرة الشواهد وكثرة طاعات وإلى آخره، نعم هذا لا إشكال فيه. أما مسألة أنه لا ينقص، أنه لا ينقص، كيف يستقيم مع مثلا بأننا نقول بأن إيمان أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، وإنما جار عليهم الصغائر إلى صغائر الخسة. طيب حينما يقع هذا، حينما يقع هذا، أليس ينقص الإيمان بهذا؟ من شهد بأن الذنب يجرى عليهم في هذا، أليس يلزم من ذلك أن الإيمان ينقص؟ لكنه يعود أكمل مما كان بالتوبة والرجوع والأوبة إلى الله عز وجل التي يسارع إليه الملائكة. فالله عز وجل ذكر عن آدم المعصية وقال سبحانه وتعالى عن نبينا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال سبحانه وتعالى: ألم نشرحك صدرك ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. والصحيح أنها ذنوب، ليس كما يقول البعض بأنها حسنات، ولكن حسنات ذنوب المقربين، حسنات الأبرار، لا هي ذنوب. ولهذا قالوا صرحوا، صرحوا السلف، قول السلف في أن ماذا؟ في أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر إلا صغائر الخس، يعني إذن هذا يجري عليه. وبالتالي ما المنع أن يقال ينقص؟ ما المنع أن يقال ينقص؟ لكنها صغائر ليس بكبائر، لكنها صغائر ليس بكبائر. وقد تقع هذه الصغائر مغفورة إن شاء الله، مغفورة. فلهذا نقول بأنه ينقص، لكن قد يكون هذا النقص لا يترتب عليه إثم، على اعتبار أن لديهم من المقامات العالية ما تغفر به صغائرهم، هذه ما تغفر به الصغائر، كما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا كان هذا في عموم الأمة، فكيف بالأنبياء الذين هم أكمل الناس إيمانا، أكمل الناس إيمانا؟ فإن النقص على قسمين: نقص يقتضي الإثم، وهو أن يأتي الإنسان بكبيرة وكذا فهذا يقتضي الإثم، ونقص يقتضي قلة الحال عن الكمال. فمثلا المؤمن إذا لم يصلي النوافل مثلا أو كذا، فإنه ينقص الإيمان، لكن ليس نقصانا يترتب عليه ماذا؟ إثم. يترتب عليه إثم، فقد يحصل نقصان بمعنى أنه أقل من غيره مقاما، أقل من غيره مقاما، وليس أن الإنسان يأثم. فلا شك أن هذا الإنسان إذا ترك النوافل مثلا، أو ترك صيام أيام، أو ترك صيام عرفة، أو ترك صيام عاشوراء، يحصل نقص في الإيمان لكن لا يأثم عليه، وهناك نقص يأثم عليه. فالذي يجري للأنبياء، على الأنبياء رضي الله صلوات ربي وسلامه عليهم، الذي يظهر أنه لا يحصل نقص لأنها صغائر، والصغائر تقع إذا وقعت كفرت بماذا؟ كفرت باجتناب الكبائر وبلزوم الفرائض. فالنبي قد قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا استنبت الكبائر. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فما يقع من الأنبياء يقع مكفرا، لكن هذا حال أقل من حال لا يقع فيه ذلك. فما المانع أن نقول بالنقص بهذا المعنى؟ النقص بهذا المعنى، وهو المعنى الذي لا يترتب عليه إثم، وإنما المعنى الذي يترتب عليه ماذا؟ تفاوت في الدرجة، تفاوت في الدرجة. فليس آدم إذ عصى
كآدم إذ لم يعصي، ولهذا فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقال فعصى، وقال موسى إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يبعد أن يقال ذلك. أما بالنسبة للملائكة فإن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا تجري عليهم معاصي، ولا عندهم شهوات، ولا عندهم شبهات، فيكون هنا إيمانه لا ينقص، إيمانه لا ينقص. لكن هل يزيد إيمان الملائكة بما يعينون أيضا من عظمة رب سبحانه وتعالى ومن امتثال ما يؤمرون، لأنهم يدخلون في تكليف ما، في تهيم ما، قال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل إذا فعلت الملائكة ما تؤمر ولها عقل ولها اختيار، وإن كان الله عز وجل عاصمهم كما عاصم الأنبياء، العصمة لا تكتفي لا تتنافى مع تكليف، العصمة لا تتنافى مع تكليف، الأنبياء معصومون من الشرك ومكلفون ألا يشركوا، ولو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لأحبطن عملك، معصومون من الكبائر لكن مكلفون ألا يأتوا الكبائر. طيب إذا ما وقع منهم الشرك مع أنهم معصومون منه الأنبياء، ألا تزداد المقامات؟ إذا أنهم لا يأتون الكبائر مع أنهم معصومون منها ألا يزدادون؟ الله عاصمهم، لكن يؤجرون ولا ما يؤجرون؟ يزدادون ولا ما يزدادون؟ يزدادون يزدادون، ولهذا المقامات تختلف، والأنبياء تتفاضل والملائكة تتفاضل والملائكة تتفاضل. فبمقتضى التسبيح الذي بالليل والنهار لا يفترون، وإننا نحن المسبحون، وإننا نحن صافون، وإننا نحن المسبحون، يخافون ربهم من فوقهم وفعلهم ما يؤمرون، يخافون الخوف هذا والطاعة والسجود والمواصلة، ألا تقتضي زيادة الإيمان أو أنه واحد؟ أقول هذا بارك الله فيكم، ولكن نطلب لهذا يعني شاهد من كلام علمائنا، لكن هذا الذي يظهر لي كتفصيل في هذه المسألة. فنقول في إيمان الملائكة ما المانع أن نقول بزيادة؟ ما المانع أن نقول بزيادة؟ أما النقصان فلا، أما النقصان فلا، إلا نقصان يكون باعتبار مزاد، فيكون نقصان باعتبار مزاد، يكون على طاعة، فإذا أتوا الطاعة ازدادوا فيكون أكمل من ذي قبل، من ذي قبل، وليس النقصان الذي يترتب عليه مؤاخذة أو إثم فإنهم معصومون من ذلك. كذلك الأنبياء، ما المانع أن نقول، طبعا الزيادة عندهم معروف، لكن ما المانع أن نقول ينقص باعتبار ماذا؟ باعتبار ما أتوا من إذا أتى الواحد من الأنبياء من معصية صغيرة فإنه يكون لا شك أنه على حال الأقل من ماذا؟ من غيره. هذا الذي يظهر، أقول بالتعبير هكذا أعبر، ما المانع أن نقول بزيادة من الملكة، وما المانع أن نقول بالنقص، لكن نفسر الزيادة ونفسر النقص، نفسر النقص في الأنبياء أنه نقص لا يترتب عليه إثم، لأن اجتناب الكبائر فإنه تغفر به الصغائر، ولأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان أيضا تكفر به. كذلك أيضا بالنسبة للملائكة، من منع نقول بزيادة وهم يخافون؟ عندهم الأعمال، أعمال الإيمان، عندهم من أعمال الجوارح ومن أعمال القلوب، عندهم هذا الإيمان، بالقول يسبحون وبالعمل، كما جاء في عند بعض أصحاب السنن أطت السماء وحق الانطئط ما فيها موضع أربع أصابع إلى ملك ساجد واضع جبهته لله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا لا يؤدي الزيادة؟ هل الإيمان عندما يكون ثابت بحيث لا يزداد بالخوف ولا يزداد بالتسبيح ولا يزداد بامتثال الأوامر ولا يزداد بما جاء في أيضا في حديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رعدة أو قال رجفة أو كذا ثم حصر غشاء الملائكة ثم بعد ذلك حتى إذا فزعوا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الملائكة الذين قاتلوا في بدر مع الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يجعلني أقول ما المانع، لكن أنا شأني أنني لا أتبنى بقوة في هذه المسائل إلا إذا سبقت من يعني العلماء بهذا التنبيه، لكن أقول الناظر إلى الأدلة يجد هذا، خصوصا أنه لم أطلع على كمان يعارض هذا إلا مثلا ما ذكر الشيخ أحمد أبو حجر أبو طامي، وذكر الشيخ عبد المحسن العباد، ما ذكر يعني في أنه نقول بأن إيمان الملائكة يعني لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. وأما بالنسبة للأنبياء فإنه نقول يزيد ولا ينقص، لكن الذي يظهر نقول ما المانع، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ومزيد نقولات عن أهل العلم إن كان هناك نقولات موجودة. ما المانع أن نقول بالزيادة، لكن لابد أن نفهم ما معنى الزيادة بالنسبة للملائكة، ونقول بالنقصان في الأنبياء، لكن لابد أن نعرف ما معنى النقصان بالنسبة للأنبياء، ليس النقصان الذي يعتمون عليه. وأيضا الزيادة في الملائكة ليس نقول يزيد الإيمان وينقص الإيمان أيضا بما يقتضي المعصية، فإنهم معصومون من ذلك، لكن عصمتهم من ذلك لا تنفي الزيادة. وعصمة الأنبياء أيضا من الشرك والكبائر لا تنفي أنهم يثابون إذا تركوا الكبائر وإذا تركوا الشرك، فالعصمة لا تنافي ذلك. ولهذا نقول الملائكة معصومون من هذا. أما أن الملائكة لا اختيار لهم، وأن هذا إيمان يعني جبلي محض اختيار ولا هذا ينافيه النصوص الشرعية، فإن الملائكة يخافون ربهم كما قال سبحانه يخافون ربهم فقيم وفعلنا ما يؤمرون. كذلك إذا تكلم الله عز وجل بالوحي حصلهم غشيان، وكذا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق هو العلي الكبير، وغير ذلك من هذه الأشياء. كذلك أيضا يحبون الذين آمنوا، يحبون المؤمنين ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. حد شاف نقولات؟ نعم شوفوا هذه، شوفوا النقولات، احنا ما نأتي بس هذه المسائل، شوفوا النقولات. نعم ها؟ نعم شوف اعطي الشبكة هذه أحد اعطي الاثنين اعطيهم شوف هذه عندك شبكة؟ نعم ما احنا اوضحنا، احنا بينا ايه معنى النقصان، ايه معنى النقصان. لكن القائل في الملائكة بيقول لا يزيد ولا ينقص، الملائكة يقولون لا يزيد ولا ينقص، ليه؟ إيمان جبلي يقول لا يزيد ولا ينقص، ده تعليل حتى الشيخ أحمد بن حجر بيقول هذا يعني بالطبيعة بالجبلة بكذا بكذا، لكن حتى هذا فيه يعني نظر. لا برضه مسألة غير فمسألة إن هو لا يزيد بالنسبة للملائكة أقول فيه نظر، ما المانع أن أقول يزيد بطاعاته؟ نعم، لكن تفاضله ما في مشكلة، تفاضل الأنبياء ما في مشكلة. كذلك أيضا في مسألة الأنبياء يقول يزيد ولا ينقص، أيضا نقول ماذا تريد بالنقصان، وقد وقعت أخبر القرآن عن معاصي وقعت، فهل يا ترى الوقوع هذا لا يجعل المقام أقل من غيره، وإن كان يعني سيئاتهم هذه يعني مغفورة لكنهم يستغفرون الله عز وجل مقامهم العالي يقتضي أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى مزيد نقولات. نعم يعني هو ساجد بيبقى ايه؟ اخوف من ايه؟ اخوف من ايه؟ اللي تفاوت بينهم المسألة غير ورد، انت محتاج تستدل على التفاوت بينهم بين الواحد وساجد. معروف ان الملائكة جبريل افضل الملائكة وميكائيل وسرافيل، احنا نتكلم في الواحد. لا ليس هذا هو البحث. ثم تستدل على البحث بالسجود، يعني ملكة كلهم يسجدون، ايه تستدل على هذا كيف يعني بين مين ومين؟ مش عارفك، ما الذي يدريك؟ تقول بسبب السجود، ليه؟ ايه محل السجود؟ كلهم سجدون. نعم علاقتها ايه بالسجود؟ من الذي قال يبقى أعظم من غير سجود؟ ما استدلش على بالسجود، ايه علاقة السجود بتعظيم جبريل؟ جبريل افضل ملائكة باعتبار المهمة باعتبار كان محل السجود. ايه يا احمد مقام الخوف؟ ايه علاقته بالسجود لما تسجد الملائكة؟ ايه علاقته بالسجود مقام الخوف؟ كلهم يسجدون، كلهم يسجدون. ايه علاقة السجود بالمقام؟ كلهم يسجدون وكلهم يخافون. ما في ملك ولا يخاف الله، يخافون ربهم من فوقه. اما التفاضل بالملائكة مش دي قضيتنا، مش دي مسألتنا. ليه؟ لان هذه لا اشكال كالتفاضل بين الانبياء، لا يدخل في هذه المسألة. احنا بنتكلم عن الملك، نتكلم عن الواحد. نعم. 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 أبو القاسم. آه. يعني يقول إيمان الملائكة معتاد لا يزيد ولا ينقص. كيف الطاعة تزداد؟ معروف طاعتهم كلما ازدادوا طاعة كلما ازدادوا رؤية. إذا أنهم اصحوا عايزكم تصحوا، ما أنا بعلي الآن كيف لا تزداد. اصحوا وإحنا بنتكلم إن هو بيقول لا يزداد، احنا بنقول كيف لا يزداد مع وجود الطاعات، مع وجود الطاعات. الطاعات هذه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يزداد بها ايمان. خوفوا من الله عز وجل لا يزداد به الايمان. هل يوجد طاعات لا يزداد بها ايمان؟ ومعلوم انه كلما حصلت زيادة في الطاعات حصل زيادة في الايمان. فلكن نقول هذه مسألة تحتاج الى ماذا؟ الى نقولات عن السلف، نقولات عن السلف. نعم.
بالنسبة لشأن الأنبياء، ألا يستدل في إيمان الأنبياء بحالهم قبل الرسالة وحالهم بعد الرسالة على التفاضل باعتبار أنهم معصومون من الشرك، ولا البحث؟
لا، البحث في هذا، البحث في الأنبياء وليس ما كانوا قبل، فإنهم ليسوا بأنبياء. بحث في كونهم أنبياء. نعم. 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 ما في مشكلة. والتوقف، لما نقول يتوقف حيث لا يكون هناك علم، لا شك أنه الأسلم. لا شك أنه الأسلم. نعم. فلهذا يعني من قال من هذا أو باجتهاده بناء على ماذا؟ على مسألة عصمة الملائكة من الذنوب. طيب، عصمة الملائكة من الذنوب اقتضت ألا ينقص، وقالوا لا يزداد، لأن هذا إيمان ما في شهوة ولا شبهة ولا ما عندهم شبهة ولا شهوات، لكن ليس بلازم. الله عاصمهم من هذا نتيجة كذا، لكن المقامات تتفاوت. الأمر الثاني أن هذا في الأنبياء، أنتم تقولون بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، بل تجد عليهم صغائر إلى صغائر الخصة. طيب، الصغائر هذه ما تساوي تفاوت المقامات؟ نعم. على كل حال كما قلنا، يعني مسألة تحتاج إلى مزيد من النقولات. أما المسألة الثانية وهي صالح المؤمنين وتفاضل بينهم وبين الملائكة، قال الشيخ ربيع: صالح المؤمنين إذا دخلوا الجنة في المآل يكونون أفضل من الملائكة، أما في الدنيا الملائكة أفضل من غير الأنبياء. وأما في الدنيا الملائكة أفضل من غير الأنبياء في الدنيا، يعني أفضل من الصحابة، أفضل من كذا. والصحيح الذي نقل عن السلف، بل نقل شيخ الإسلام وغيره الإجماع على هذا، أن صالح البشر أفضل حتى في الحال، فإن لكن ليس كل صالح أفضل من كل ملائك، لكن يوجد من صالح البشر غير الأنبياء ما هو أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، لكن هذا لا يقتضي أن يكون كل واحد صالح أفضل من كل واحد من الملائكة، لكن هناك من البشر ما هو أفضل من الملائكة، ما هو أفضل من الملائكة. قد نقل شيخ الإسلام ترون إجماعا، يمكن نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم بأن صالح البشر، بأن الصحيح من البشر أفضل من الملائكة، الملائكة، وهذا يكون في الحال ويكون في المآل، في المآل في الجنة، لأن الملائكة تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم وما صبرتم فنعم عقب الدار، وكذلك في الدنيا لما لصالح البشر من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد بهذا الدين، فهم مكلفون ومبتلون ومختبرون بخلاف الملائكة، بخلاف الملائكة. لكن لا يعني هذا أن كل واحد من صالح البشر أفضل من كل واحد من الملائكة، طبعا لا. نعم نعم.
سؤال الشيخ رحمه نعم. الله
بس عايزين أسئلة عشان بس ما نستهلكش وقت. نعم، لو أن فيهم كذلك المجاهد والداعي الله ما في مانع، لا فرق. نعم، طالما داخل في التكليف، وإذا نجح في التكليف وجاهد فإنه يكون أفضل. نعم.
سؤال الشيخ
نعم. نعم، مع أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب. الأشاعرة يعني يقولون هذا، فأخشى أن يكون هؤلاء أشاعرة. نعم، الأشاعرة يقولون هذا، أشاعرة يقولون هذا، فأخشى أن يكون هذا من تقرير قول الأشاعرة. نعم، أي نعم، أي نعم نعم. اجمع شيخ الإسلام، هات يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم إن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. السلف الأولين يقولون بأن صالح البشر أفضل، وقال أيضا قد كان، هذا بنقل يعني بواسطة، قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروه، فدل على اعتقادهم ذلك. وقال ابن القيم: سئل أي ابن تيمية عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلبسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل أحوال البشر، وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل حال الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقها. لعل هذا إما أنه كان قولا لشيخ الإسلام أولا ثم رجع عنه إلى الآخر، ليه؟ لأن الآخر يتنافى مع هذا، هو يقول هنا لأن في القول الذي نقله ابن تيمية ابن القيم يقول بأن هذا أفضل باعتبار البداية، ملك أفضل باعتبار البداية، وبنو آدم الصالحون أفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار النهاية وباعتبار المآل. ليه؟ لأنهم الآن مثلا في الرفيق الأعلى مستغفرون في عبادة ربي ولا ري ومنزهون عمل يوسف بن آدم، لكن هذا كله نقول عبادة، هم معصومون من شهوات وشبهات وكذا. أما بنو آدم فلهم أعلى المقامات من الجهاد في سبيل الله ومن ثواب السيف والسنان ومن الحجة والبيان، ويفتنون في دينهم فيصبرون ويثبتون. تخيل في صالح بشر خدت لهم الأخاديد وأضرمت لهم النيران وأمروا بأن يقذفوا فيها فثبتوا، تخيل هذا. تخيل أما صالح بشر جهدوا في سبيل الله فكانت جنتهم تحت ظلال السيوف، فتن عظيمة جدا الثابت فيها لا شك أنه أعظم في الحال من الملائكة. فلعل هذا كان قولا لهم، نعم قولا له أولا، ثم إن القول الذي نقله عن السلف هو المقدم، فقد قال رحمه الله تعالى ناقلا عن السلف: قد كان السلف يحدثون بالأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروا، وما في تفصيل. وقال في النقل الثاني: إن السلف الأولين كانوا يتنقلون بينهم إن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك. يعني إذن ليس فيه تفصيل لا بين الحال ولا بين المآل، فلعل هذا كان قولا له أولا ثم رجع عنه. نعم. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز مخاطبة الجن المسلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز. ما الذي
الماضي هذا كان من شرح أصول السنة الإمام أحمد. نعم. هل يجوز مخاطبة الجن المسلم؟ هذه من أسئلة مهمة حول الرقية والرقاة. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز. ما الذي يدريك أنه مسلم؟ قد يكون منافقا ويقول أنا مسلم، يكون كافرا ويقول أنا مسلم، جني ما تعرفه وأنت لا تعلم الغيب، ما يجوز؟ يكون إنسان أمامك يدعي الإسلام، قد تأخذ بظاهره تراه أمامك يصلي ثم أنت لا تعرفه، لكن جني دخل في إنسان يقول لك أنا مسلم، وقد يكون فاجرا يقول لك أنا مسلم وليس هناك داع للتكلف، فما الذي كلفك يا أخي؟ هناك مستشفيات مفتوحة، وإذا صبر المريض يثيبه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعمى ويطلب منه أن يدعو له بالشفاء، فيقول له: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. وتأتيه الجارية تقول: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعو الله لي، فيقول لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فليس هناك هذا التكلف، أنت أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يبتلي العباد بالأمراض، يبتليهم ما يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا يكفر الله بها من خطاياه. فالمؤمن معرض للأمراض ويثاب إن صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
لكن يكفر عنه على الصحيح، يكفر عنه من خطاياه بقدر المصاب وإن لم يصب. فعندنا أمران: أمر يتعلق بالإثابة وأمر يتعلق بتكفير الذنب. فإذا أصيب المسلم بمصاب في نفسه أو في ولده من حزن من هم من غم من دين من إلى آخره، فإن هذا يكفر عنه سيئاته بقدر هذه المعصية هذه المصيبة. أما مسألة يثاب فإن ذلك إنما يكون مع الصبر ومع الاحتساب، يكون هذا مع الصبر ومع الاحتساب. أما مسألة التكفير تختلف، فالتكفير يكفر عن إنسان مصيبته ذنبه بقدر هذه المصيبة. يعني مثلا واحد سيارته صدمت مثلا، حماره مات، أرضه فسد زرعها، فإنه يكفر عنه من سيئته بقدر هذا. أما الإثابة فإنها تكون مع الصبر ومع الإيه ومع الحساب. هذا الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. حتى الشوكة يشاكها، فإنه يكفر عنه بها بقدر ذلك. نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يطلب الرقية من أحد، وهذا الذي ذهب يطلب الرقية وكذا وكذا نقص في إيمانه، نقص توكله على الله عز وجل. علمه وقل له اصبر، لا تطلب الرقية والجأ إلى الله وادع الله عز وجل، لأن الرقية من نوع السؤال، لهذا فيها تؤثر على التوكل على الله عز وجل.
لكن هل ينقص الإيمان هنا نقصان يأثم عليه؟ يعني إذا طلب الرقية يأثم؟ الجواب لا، بل إذا طلب الرقية عند الحاجة ما في بأس، إذا كان محتاجا لذلك ولا استطاع أن يرقي وطلب الرقية من بعض الناس فإنه لا بأس. وعليه تحمل الرواية الأخرى لا يرقون، يعني لا يرقون الرقية الممنوعة، الرقية الشركية، فإن حصلت رقية صحيحة خالية من الشرك وتكون عند الحاجة فلا بأس، لكن لا شك أن الأكمل ألا تطلب ذلك، ألا تطلب ذلك وأن ترقي نفسك وأن تدعو الله عز وجل. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، هذا لا شك أنه الأفضل والإيه الأفضل والأكمل. لكن لو طلب هذا جائز، هذا جائز، بل قد سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل الذي يطلب الرقية عند الحاجة، هل الذي يطلب الرقية عند الحاجة لا يدخل في 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فأجاب الشيخ: إذا كان هذا عند الحاجة لا بأس. وقد ذكر أثارا تدل على ذلك، هاتوا فتوى الشيخ ابن باز، قد ذكر أثارا بعض الأثار كأولاد جعفر لما قال يعني استرقي لهم وكذا، وبعض الأثار في ذلك، ولكن نقول نجمع بين هذه الأثار وتلك أن طلب الرقية أنه جائز، لكن الأكمل ألا تطلب الرقية، هذا هو الأكمل، فاترك ذلك توكل على الله عز وجل. ويتصل بذلك مسألة التداوي، مسألة التداوي، هل ترك الدواء أفضل أو التداوي؟ والذي يظهر التفصيل، إن كان ترك التداوي يؤدي إلى مضرة في بدنك، ممكن تؤدي إلى موت أو تؤدي إلى ألم شديد أو إلى فساد يلحق البدن أو غير ذلك، يعني عبد الله مثلا أجرى عملية الله يشفيه، لو تركها به كان مثلا يحصل له ألم شديد وقد لا يصبر عليه وقد يؤدي إلى فساد أكثر وأكثر، واحد انفجرت الزائدة يعني ماذا يصنع؟ فالتداوي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا، فتجري عليه الأحكام الخمسة. شيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل قال: هناك من يحتج بترك الأسباب بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فما هو الرد عليهم؟ الجواب: هؤلاء 70 ما تركوا الأسباب إنما تركوا شيئين، وهما الاسترقاء والكي، والاسترقاء وطلب الرقية من الناس. وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل، ترك الطلب إيه؟ أفضل، وهكذا ترك الكي أفضل، لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي، لا بأس بالاسترقاء والكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي من مرض أصابها، أمر عائشة أن تسترقي من مرض أصابها، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تسترقي لهم، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند الحاجة إلى الاسترقاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل وما أحب أن أكتوي. وقد كوى عليه السلام بعض أصحابه لما دعت الحاجة إلى الكي لأنه سبب مباح عند الحاجة إليه، والاسترقاء طلب الرقية، أما إن رق من أو رقي من دون سؤال فمن أسباب أيضا لا بأس به ولا كرهت في ذلك، وهكذا بقية الأسباب المباحة كالأدوية المباحة من إبر وحبوب وشراب وغير ذلك. نعم. فقال: أمر عائشة بأن تسترقي، أمر عائشة بأن تسترقي نفسها، وكما قلنا يشهد هذا إيه؟ الرواية الأخرى. نعم. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الايه
أرق.
واما روايه لا يرقون لا يرقون فقد يظن الواحد انها ماذا انه لا يرقي. طيب الروايه الاولى لا يسترقون لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه. طب الروايه الثانيه يرقون يعني لا يقومون بالرقيه. هذا حصل فيه اشكال. ما هو الاشكال؟ ان ظاهر هذا الحديث فيه نهي عن ان ترقي غيرك، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى غير نبي، كما في حديث رقية أبي سعيد الخدري للذيخ، فإنه قد رقى الصحابة هذا اللذيخ ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيقال عن هذه الرواية لا يرقون أي لا يرقون الرقية الشركية. يبقى عندنا دلت الروايتان على أمرين. الأمر الأول لا يطلبون الرقية بل يرقون أنفسهم، وأن هذا الأكمل، ولو أنه طلب الرقية عند الحاجة لبأس. لهذه الأثار ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. طيب المسألة الثانية أنهم لا يرقون الرقية الشركية، فهناك نهي عن الرقية الممنوعة. أما الرقية الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى، كما رقى الحسن ورقى الحسين، وكان يعوذ النبي الحسن والحسين. نعم، فهذا لا بأس، وبالتالي تكون الروايتان الدالتين على هذا. بعض العلم يرى أن الرواية الثانية لا يرقون شاذة، وأنها مخالفة لرواية لا يسترقون، والثابت لا يسترقون، وأما لا يرقون لم تزل، وضعفوها به يعني ضعفوها هذه اللفظة أو حكموا عليها بالشذوذ بالأحرى، حيث لأمرين. الأمر الأول أن الرواة لم يذكروها، وإن رواها الثقة لكنه خالف الثقات، فهي من طريق سعيد بن منصور كما عند مسلم وهو ثقة ثبت، ولكن قالوا خالف المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني نجات المعنى، قالوا كيف لا يرقون مع أن النبي رقى. لكن نقول القاعدة الحديثية أن الإقبال على توهيم الرواة مع إمكان الجمع بين الأحاديث بالطرق أمر ينبغي أن نبتعد عنه، إلا شيء يقطع به ويجزم به، وإلا فالأصل عدم توهيم الرواة الثقات. وهذه المسألة قد ذكرها العلماء وتكلموا عنها. ذكر النووي رحمة الله عليه كلاما في هذا أنه تحمل على ماذا؟ على الرقية الشركية. يبقى لا يرقون الرقية الشركية، هذا كلام النووي حول هذا الحديث. فإذا أمكن الجمع وحمل هذا الحديث على المحمل الصحيح الشرعي، يبقى لا نحتاج إلى القول بماذا؟ بالتوهيم. فنقول طارة قال النبي لا يسترقون، وطارة قال النبي ماذا؟ قال لا يرقون، وقد دل ذلك على الحكمين. أما الدل على الرقية عند الحاجة فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي، أمر عائشة رضي الله عنها أن إيه؟ أن تسترقي لنفسها، وأمر أم جعفر أولاد أم أولاد جعفر أسماء بنت عميس أن تسترقي له. النووي يقول يرقون ولا يسترقون. قال يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. إن جبريل رقى، ثم ذكر الحديث بعده في الرقى وفي الحديث الآخر، فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالفة لهذه الحديث، ولا مخالفة. نو يقول ولا مخالفة بين يرقون ويسترقون، بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. ومن من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى الأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عن من حكاه، والمختار الأول، وقد نقل بإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى. قال المزري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم أكمل.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسترق.
أما مسألة الكلام ومخاطبة الجن، فالشيخ يقول: لا يجوز. ما الذي ذكر له مسلم قد يكون منافقا وكذا؟ هذا الحقيقة كلام في نظر. الشيخ انتقل مسألة الكلام إلى مسألة التصديق. أنا لا أجزم بصدقه، ولكن مسألة الكلام فيها تفصيل. إن كان الكلام فيه التصديق والأخذ والرد وترتيب عمل على هذا، يقول له اذهب إن هناك عمل موجود في مكان فلاني، أو أن فلانة فعلت كذا هي التي عملت العمل أو غيره، لا تصدق هؤلاء. الأصل فيهم أنهم أن الإنسان لا يستطيع أن يصدق أو يكذب. لا نصدق ولا نكذب في هذا، لا نصدق ولا نكذب ولا نعتمد على أخباره. إنما مسألة الكلام إن وقع لحاجة كدعوتي إلى الإسلام وتحذيري من الظلم، فما الضير في هذا؟ ما الضير في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لقي الجن وكلم الجن ودعا الجن. وهذا ظالم لما يأتي على جسد امرأة أو جسد رجل والإنسان يدعو إلى الله عز وجل، ما في بأس ولا حرج، ما في بأس ولا حرج، ما الإشكال، ما في مشكلة. لكن لا يحصل التوسع، ولا يحصل أنك تسترسل معه، فربما يكون كذبا. وهذا الغالب يقول لك: أنا إحنا سبعة. طيب، الأول طلع وهو ميخائيل بعد عناء شديد، بعد ما طلع ميخائيل بعد يومين حصل الحالة، حضرت، رحنا تقرأ كذا: أنا عبد الله، أنا بدافع عنها، أنا بأمر الصلاة، أنا ما بعملش فيها حاجة وحشة، أنا 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 إلى آخر ذلك. طيب، طب اطلع يا عبد الله، طب بس موجود معايا جماعة وكذا وكذا. لا، اطلع بس يا عبد الله، ماليش دعوة يا عبد الله، لا تتفلسف يا عبد الله، أنت ظالم يا عبد الله. جيت يا عبد الله إن كنت عبد الله، جيت يا عبد الله وحللت محل لا يحل لك يا عبد الله. طيب، اطلع يا عبد الله، اطلع عبد الله. يومين ثلاثة وجاي بعد ذلك مسعد، يومين ثلاثة وجاي غورباتشوف، يومين ثلاثة وجاي نتنياهو، وهكذا، ويلعبون. وإنما هو واحد أصلا، وما خرج من المرة الأولى، وإنما هو يلعب به على الناس، وأنت لا ترى أنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. فلا تسترسل ولا تمشي. بعض الناس سمعت له شريطا وهو يعالج الجن، شريطا كلما يسأل الجنية فإن أجابت قال: صفقوا لها، والموجود يصفق، يصفقون لها، أحسنت، ويصفقون لها، ويتلعب بهم، هي تلعب بهم. فمسألة الكلام فيها تفصيل. أما مسألة التصديق والتكذيب، لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. أما مسألة الكلام إن كان في مصلحة شرعية من تحذير من ظلم ودعوة إلى التوبة، ما في بأس. نعم. من؟ فقال ايه؟ ايوه، قالوا من مكان فلان. وبعدين ما في مشكلة، الجن يعلم من اخبار ما لا تعلمه انت، لكن ليس غيبا، انما غيب نسبي. الان مثلا انا واضع او اخذت شيء وضعته في مكان فلان، انت لا تعرف عنه، لكن انا اعرف. جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدها، وكان النبي في سفر ومعه عائشة والمسلمون، وحبسوا حتى نزلت التيمم، فلما ابتحثوا البعير وجدوا العقدة تحت هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن العقدة تحت البعير. فهذا الجني يتكلم مع القرين الذي معك ويقوم بمباحثات زي تقرير مباحث كده، لكن هذا من إنس وهذا من الجن، والله أقدرهم على ذلك ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد، فيحصل هذا، فيحصل هذا. يقول فلان أخذته وضعته في المكان الفلاني، ليه؟ لأنه يخاطب القرين الذي معه فلان ويعرف عن طريق بس. نعم. أما مسألة الأعمال بقى، ده لو ذهب وجدوه يعني. أما مسألة الأعمال، تجد عمل معمول لك وعلى عظمة وفي القبر الفلاني القبر العلاني، هذا كله أكثر من وضعهم هم، ومثل ما تذهب إليه فيأتي لك بحلة لا شيء فيها، ثم يقول لك إيه هذه الحلة فيها شيء، تقول لا ما فيها شيء، يضع الغطاء يقول اضغط تضغط، ثم يتمتم أشياء، ثم بعد يقول لك اكشف الغطاء، فتكشف الغطاء تجد عملا عليه تراب وعليه كذا، ممكن فيه بقى إيه الحجة تفيدة والحجة أم أحمد وغير ذلك، عشان يوقعك في الحجة تفيدة تكون عمتك أو حماتك أو غير ذلك، وانت بتقول كده بقى خلاص كده ثبت لك يقينا بأن هذه المرأة أضرتك وأن هذه المرأة، فيقع بقى ما يقع من ماذا؟ من تجاوز في هذا وشحناء وبغضاء، ولهذا لا يرغب الإنسان على ذلك ماذا؟ عمل. ومن هنا أيضا مسألة تجدونها عن النت الآن، وهي مسألة ما يسمى بتطهير المقابر، انتشرت الآن تطهير المقابر، بعض الناس يمشي في البلدان ولك حين نطهر المقابر ونجيب مجموعة ويدخل المقابر يفتح المقابر ولقى هنا عمل ولقى هنا مش عارف ايه، ولك احنا بنبحث يعني في حدود متر جنب الايه القبر، وقد يلعب الجيني بهم لعبا، الجيني قد يلعب بهم ايه لعبا في ذلك، ويضع اعمال ويضع اشياء ويضع كذا بحيث يثبت الامور عندهم، وربما اوجد الشحناء والبغضاء بين الناس بسبب هذا، كما قال سبحانه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والايه والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا انتم منتهون، الشيطان يريد ذلك، فيلعب الشيطان، وفعلا هم بيجدون اعمالا، لكن هذه الاعمال من وضع مين؟ من وضع الشياطين. الشياطين لا يألون جهدا ان يضلوا بني ادم على كل وجه، ان يضلوا باي سبيل باي طريق، شهوات شبهات اساطير خرافات، والناس سذج، الناس سذج ليس فيهم العلم كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن الرقية سؤال تنقص من إيمانه وتنقص من توكله، فالمؤمن يبتلى في هذه الحياة بالأمراض والنكبات والمصائب ليرفع الله درجاته إن صبر، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، فالمؤمن أولا عليه أن يصبر على قضاء الله، وإذا ارتفع أكثر إلى درجة الرضا بقضاء الله فهذا أعلى المراتب في الإيمان إن شاء الله،
بل أعلى من ذلك الشكر، فعندنا المقامات كالآتي: مقام الأول مقام الجزع، وهذا محرم، فالناس حيال المصائب أقسام: كافر أتى كفرا، وهو إذا اعترض على القدر وسب الله وانتقصه، الثاني ما اقتضى إثما، وهذا من لطم خدا وشق جيبا ودعا بدعوة جارية، والثالث أتى واجبا وهو الصبر، والرابع فيه تفصيل يدور بين الوجوب والاستحباب وهو الرضا. أما ما تعلق بفعل الله فيجب الرضا، وأما ما تعلق بك من نزول المصيبة فالرضا مستحب ولا يجب، والشكر هو مستحب، يبقى هناك واجب باتفاق، هناك مستحب باتفاق، هناك مختلف فيه حسب التفصيل بين الوجوب والاستحباب. أما الواجب فالصبر، وأما المستحب فالشكر، وأما الرضا ففيه تفصيل. ما تعلق بفعل الله عز وجل وحكمة الله يجب أن ترضى بذلك. الله حكيم، إذ قدر لك موت ولدك فلذت كبدك وما عندك إلا هو، أو جاءك طفل بعد 20 سنة تنتظره ثم نزل محملا بالأمراض، يجب أن ترضى بحكمة الله عز وجل وتقديره. أما المقدور وهو ما نزل بك فإن الرضا شكر، فإن الرضا مستحب. وما معنى الرضا وما الفرق بينه وبين الصبر؟ ما الفرق بين الرضا والصبر؟ الرضا، الصبر حبس للنفس عن الجزع، فيكون معه نوع ألم، شعور وألم، لكن هذا واجب أن تحبس النفس. أما الرضا فهو أن يزول ذاك الألم، وهذا مستحب، ما يجب، ما كل أحد يقوى على ذلك، ما كل أحد يقوى. فهذه مقامات الناس حيال المصائب، منهم من يكفر، منهم من يأثم، منهم من يأتي واجبا، منهم من يأتي المستحب، وهكذا على حسب. نعم.
قال رحمه الله: فالصبر واجب والجزع حرام، فلا يجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإذا أراد الله ألا تشفى لا تنفعك رقية ولا غيرها، كل شيء بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى.
نعم، هذا لا ينافي الرقية الشرعية، فإنها من الأسباب الشرعية، فنأتي بها لأنها من الأسباب الشرعية. نعم صحيح، كل إذا أراد الله ألا تشفى لا تنفعك رقية ولا غيرها، صحيح، لكن بيّن الشارع أن الرقية تنفع إن شاء الله، إذا شاء الله عز وجل، حتى ولو لم تنفع في الشفاء نفعت في العبادة. انتبهوا يا أخواني، الرقية عبودية لله والرقية عبادة، فلو لم تشفى حصل لك أجر العبادة، لو لم تشفى حصل لك أجر العبادة. ما تقول الرقية ما نفعتني، أقسم بالله ثلاثا أن كل رقية نافعة، لكن ليس باللازم أن يكون النفع الشفاء، فقد يكون طول المرض خيرا لك مع وجود الرقية. الأنبياء ما كانوا يرقون أنفسهم؟ كانوا، ومع ذلك كان ربما طال المرض بأحده. ليه؟ لأن مقام العبادة بالصبر هنا والرضا أعظم من مقام الشفاء. وقد تموت أنت بالمرض مع صلاحك والرقية ويرقيق الصالحون، لأن الله أراد ميتة تؤجر عليه تكون بها مع الشهداء، فإن المبطون شهيد، والمرأة تموت بنفاس في بطن شهيد، وهكذا، والحريق والغريق وغير ذلك، أراد الله لك ميتة تؤجر عليه وهو أجلك، قد تشفى بالرقية وتموت في نفس الوقت. ولهذا قال النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إنما نقول الرقية ما نفعت. واحد يقول يعني تتحطم معنوياته، يقول: يا شيخ والله أنا من سنة أو من سنتين أو من ثلاثة وأنا عندي مرض وعندي مس مثلا، والله بعمل شيء، كل ما تقول اعمل حاجة يقول لك والله بعملها. ها؟ اقرأ البقرة، بقرأ. اقرأ ما مقرأ عليه، والله بقرأ يا شيخ. طيب صلاة الخمس، قال أنا أول واحد في المسجد. وغير ذلك، قل له إذن هذا خير لك إن شاء الله. اصبر. احنا منا السبب نبذله، والله عز وجل حكيم ولو حكمة بالغة، هذا خير لك، خير من الشفاء. لو عينت الأجر والصبر على هذا، أجر الصبر على هذا، تمام، ربما سألت الله أن تموت بمرضك. ولهذا النبي قال للمرأة: ماذا إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر لي الجنة، أصبر لي الجنة. لكن احنا ما عندنا نبي يقول هذا، لكن عندنا وعد ان الانسان قد يصبر فإن الجنة بهذا الصبر. شوف يا اخوان، الدعاء، الرقية، يا اخواني كل امر شرعي فانه نافع، ما في شيء شرعي ليس بنافع ابدا، مستحيل. لكن النفع هذا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، يكون أجورا وحسنات، وقد يكون تفريج كروبات وتسديد ديون. إنما واحد أصلح الناس ويدعو بالولد الصالح ويموت وهو عقيم، والثاني عربيد لا يصلي وعنده عشرة من الولد، سبحان الله. يأتيك الشيطان يقول شوف ماذا صنعتك صلاتك، لا صلاة ولا قرآن ولا كذا. شوف هذا العربيد أهو بتمر عليه وجالس في المقهى وبلطجي ويفرض على ناس يتوات، وشوف عنده عشرة من الولد. لسه أمس مطلع زوجته لأنها حملته ما كانش عايز، ولا زوجة كانت عايزة، فجأة لا حمل في توأم، وانت عمال تدعو ليل ونهار نفسك يعني بنت ولا ولد يملى عليك البيت، وده ايه؟ وده ما كانش عاوز جاله، طلق زوجته، طلق زوجته. مش في كثير من الرجال كده؟ طلق الزوجة إذا ولدت، إذا حملت سبحان الله. وبعض الناس يتمنى، وقد يكون من أصلح الناس، الله أراد بك الخير، الخير لك أن يكون عقيم، لعله ترزق بولد يكون يبعدك ويصرفك عن طاعة الله عز وجل، يكون فتنة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا، فأرادنا أن يدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب. إيه؟ يبقى أوعى إياك تقول دعوت فلم يستجب لي، إياك أن تقول رقيت فلم يستجب لي. والله أعلم امرأة أحسبها من الصالحات يعني جدا، كانت أخت مغربية زوجة أخ يعني سعودي ومن طالبات العلم يعني ما شاء الله تبارك الله، وسبحان الله إخواني من أشد أنواع الصرع الذي رأيته، من أشد أنواع الصرع. شوف يا إخواني وزوجها شيخ يعني، كنا نقرأ عليها تقول اقرأ واخد بالك، يجيبني الروح أتقول أيوة أنت جايب الشيخ هشام تسجيل، يلا افتح التسجيل. شوف تخيل، سبحان الله العظيم، سبحان الله. وأنا أعلم طبعا يقينا أنها تقطع تقطيعا، لكن يعني إيه تماسك، يلا هات التسجيل اقرأ تسجيل، سبحان الله. كان يأخذها ربما يريد أن يرميها من فوق السطح، وطالبة علم ما شاء الله ونحسبها صالحة، وكان يتحداها ما يمكن أترك لك حمل، ما أدري معاها خمسة ولا ستة فضل الله عز وجل، ويمكن بتعاني إلى الآن من سنين، ما أدري عن حالها من عدة سنين ما أدري أخبارها، لكن كانت تعاني جدا جدا مع أنها كانت تأخذ كل الأسباب. هذا إن شاء الله اقطع واجزم بإيه، واقطع واجزم بأن هذا هو الخير له بإذن الله. نحن ما نشك في شرعنا أبدا، ولا نشك في رحمة ربنا بعباده الأتقياء والأولياء، لكن لسنا بأفضل من الأنبياء، ومع ذلك من الأنبياء من قتل. أليس ربي قادرا أن يمنع القتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرض وأصيب بالحمى قبل موته، حتى كان يخرج المسجد فتخط قدماه في الأرض، وكان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لكن الشيطان يحس أن يفسد عليك عبادة ماذا؟ الصبر والرضا والشكر لله عز وجل على هذا المصاب. عقيم الحمد لله، مريض الحمد لله على كل حال، ونسعى في الأسباب ونرقي ونأخذ بالأسباب الشرعية حتى ولو متنا بالأمراض، فإن هذا خير لك، هذا خير لك، اعلم أن الله عز وجل اختار ما خير لك. نعم.
فالمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أولا أن يؤمن بقضاء الله وقدره.
بعض بقى الناس يضعف يقول لك بقى خلاص ماشي مع الشيخ بقاله 10 سنين مفيش، فقالك ده في واحد هنا جنبنا والله بيعمل ايه يعني، اهو هو راجل برضه من صالحين كده، بس روح له بس هديك بقى شويه قماش على شويه مش عارف زعتر على شويه مش عارف ايه على شويه ايه، ويكون على اتصال بالجن يقول لك معاه خدمه ومعاه ايه من يسعين به ومعاه مش عارف ايه، وهو دجال، وهو دجال. فالناس ممكن تمل يقول لك نروح له، زي زوجة احد الاخوة فوجئ تروح للطبيب الطبيبات وكذا ما تنجب، عندها اشكالية في المبايض والاشياء دي، ف وتتعالج وكذا قرروا عملية ما معهمش فلوس، فجار لها تقريبا قالت لها اذهبي الى فلانة عند العلاج، راحت لفلانة قالت لها تجيبي لبن حمير تمام وتخط عليه 7 مرات، جابت لبن الحمير وخطط عليه 7 مرات من وراء الزوج كده. المهم راحوا يكشفوا، فوجئ الزوج ان الطبيبة نفسها اللي تتابع معها فوجئت، قال لها انت تعبنت عليا؟ لا ما عملش عليا. ما فيش حاجه خالص، ما بايظ 100 100، ما بايظ 100 100. اهلا. وحامل حامل الوقت الظاهر، حامل الوقت. طيب هل ده علاج؟ لا، انما هذا من الجن. الجن هو اللي افسد المبايض، والجن اللي رافع ايديه عن المبايض. زي الواحد كده يفسد لك ارضك وبعدين يسيب لك ارضك، يفسد لك مالك وبعدين يسيب لك مالك. ما هو معجزه يعني. كثير من الامراض قد يكون عن طريق الجن، عمى، كلى، سرطانات، فشل كلوي، كلوي، كبد، كل هذا يا اخواني كثير منك عن طريق الجن. انا لست ابالغ، وفي نفس الوقت لست اعتمد على مثل هذا واترك الاسباب واشك في ديني. لا نشك في ديننا، فالانسان يرقي. يعني احد اخواننا عند مبتلى في صحته من سنين عددا، وانا دائما اقول له احرص على الرقيه، لان انا اشك بصراحه ما ان يفرغ اخواني من حاجه حتى ويظهر شيء، من شيء الى شيء، من شيء الى شيء. وقدرا من عده ايام بيقرا احد عليه الرقيه، تاثر جدا، يعني تاثر جدا، فيبدو ان الاخ عنده شيء فعلا. واكثر السرطانات هذه من ذلك مع العين، وهي ايضا خطيره، فان العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وهذه كل اشياء ابتلاء من الله. قل اعوذ برب الفلق، شر ما خلق، شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. ثاني يرجع الى الله، توكل على الله. وما ياتي من عبوديه في هذا الامر اعظم ربما من الشفاء. نعم.
قال نعم. رحمه
لا، لو ان انت لست المريض، لكن لما تقول يا شيخ رمضان ارقي ما في مشكله، ليس المريض هو الذي طلب، انما من عنده هو الذي طلب. والنبي قال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع. نعم نعم. مجرد الشكوى الوجع مش طلب، مجرد الشكوى مش طلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قطع عائشة ورأسه، قال وأنا ورأسه. لكن التلميح بقى مثلا، هو مثلا يقول ايه يعني الرقية له فضل عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من استطاع منكم ينفع أخوه فلينفعه، كذا يعني يلمح بمثل هذا. نقول إن كان الأخ يعرف الرقية وكذا، أولى ألا يطلب ويرقي هو، لجهتين، الجهة الأولى موافقة النص، الجهة الثانية أنه مضطر. المضطر أرجى في إجابة الدعاء من غير المضطر، المضطر أرجى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. لكن الأخ ما يحرج، أو ما يعني يحرم خاف من الخير، أنت رايح لأخ مريض تزوره ارقي على طول. نعم. نعم. لا، عندهم كثير، عندهم خرافات كثير، في ما ينافي التوحيد، وفي ما يقتضي الإثم، وفي ما يقتضي الكراهة، حسب. نعم. يعني كان في استعانة بجن، وكان في استغاثات، طبعا لا شك أن هذا شرك. نعم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. كذلك في أشياء محرمة، مثل ما يأخذون مثلا الأحذية والنعال ويرقون بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا وفقه الله أن يرتقي إلى درجة الرضا هذا أمر مطلوب، وإذا أحب مثلا أن يتداوى يتداوى، وإذا استرقى لا نقول حرام لكنه مكروه وينقص من درجته. وأما الذي يتصدى للرقية ويعمل نفسه شهرة.
نعم، الشيخ هنا قال وإذا استرقى لا نقول حرام، يبقى هنا نقول النقص هنا حصل بما لا يقتضي الإثم، مثل ما قال الشيخ هناك. نعم.
وأما الذي يتصدى للرقية ويعمل لنفسه شهرة، بل بعضهم ينشرون في الصحف وبعضهم ينشئون مكاتب، هؤلاء كثير منهم نصابون، والله يتهم من
والله يتهم من ينصب نفسه للرقية. والله يتهم من ينصب نفسه للرقية متهم في دينه، ما الذي يحمله على هذا؟ أنت يا أخي واحد من سائر المسلمين، ما هي الخصوصية التي جاءتك؟ هناك من هو أتقى منك وأفضل منك وأعلم منك وإلى آخره، كيف جاءت لك هذه الخصوصية؟ ثم لا تكتفي بالرقية الشرعية وتذهب إلى أشياء تخترعها. يعني أنا أقول بالحقيقة ليس هذا على إطلاق، ليس هذا على إطلاق. اللي بينصب نفسه لنفع المسلمين، لنفع المسلمين، الرجل عنده وقت، ما يعني عنده فراغ وعنده وقت، وجعل نفسي مثلا وقتا ما يوم الاثنين ويوم الخميس من العصر للعشاء، ويأتي ناس ويعطيهم بعض الأشياء ودلهم على التوحيد ودلهم على التمسك ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، قد يستعمله دعوة. نعم، إنما اللي بينصب نفسه شهرة أو طلب أموال الناس والمغالاة في ذلك، هذا لا ينبغي. فالشيخ يقصد هذا الصنف. نعم، وأيضا ما نقول هذا متخصص في الرقية، لكن كما قلنا هذا صار عنده وقت ليس عند غيره، يعني يكون الأخ على استعداد، على استعداد مثلا أنه يرقي في يومي الاثنين والخميس مثلا، عنده وقت ويريد أن ينفع إخوانه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل من حرج أو جناح في الاستعانة بالجن في الأمر المباح والمقبول شرعا؟ نعم. علما أنه ليس هناك عمل أي شرك أو معصية مع الجن.
نعم، نعم. لاحظ لا، ليس له حق النظر، حل السحر بالسحر ليس له حظ من النظر، غلط في ذهاب الساحر. والنبي النص واضح في تحريم الذهاب إلى العرافين والكهنة والسحرة، فيه النص واضح، هذا فيه ليه؟ فيه النص واضح. الأمر الثاني أنه استعان بساحر، أنه استعان بإيه؟ بساحر. والأمر الثالث أنه إقرار للساحر على ما هو عليه. والأمر الرابع اتخذ سبب محرم، لكن فهموا من أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فهموا هذا النشرة حل السحر بالساحر، فهموا أنه من بعض الأطراف ورد ولا يحل السحر إلا ساحر الجواز، لا يعني لا يقوم بحل السحر عن طريق الجن وكذا إلا سحرة. ولهذا ابن القيم علق على هذا الباب في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد في باب النشرة، إمام مجدد محمد بن عبواب قد ذكر ذلك. وحاصل كذا ابن القيم أن النشرة على قسمين، منها ما هو بالرقى الشرعية، ومنها ما هو باستخراج السحر المكان. أما دبي ساحر فهذا لا أصل له عند السلف ولا في النصوص الشرعية. هذا كلام مين؟ الحنابلة. يقول معتمد المذهب تقرير قوله معتمد المذهب ذكر علامة المرداوي الوجهين في المذهب وأطلقهما في الإنصاف وفي تصحيح الفروع، وقال في التنقيح المشبع: ويجوز الحل بسحر ضرورة، فهذا هو الوجه معتمد. وذكر هذه العبارة بلفظها أو ذكر هذه العبارة بلفظها ابن النجار في المنتهى، وقال في شرحه: أي للضرورة إلى ذلك في الأصح. وقال السمري في المستوعب: حل السحر عن المصحور جائز. وقال العلامة الحجاوي في الإقناع: ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام مباح، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ضرورتها. نريد لفظة أحمد، هاتوا لنا لفظة أحمد في حل السحر بالسحر وذهب إلى الساحر، هاتوا اللفظة هذا يتوقف أحمد، هاتوا اللفظة هذا، نريد اللفظة توقف في أحمد. يقول: والمذهب جوازه ضرورتها، ولم يتعقبه الشيخ منصور بشيء في شرحه كشاف القناع، وفي غاية المنتهى ممزوجا بشرح الرحيباني: ويجوز الحل أي حل السحر بالقرآن والذكر وإقسام كما يباح، ويجوز حل أيضا بسحر ضرورة أي لأجل ضرورة. ما في ضرورة في هذا، أي ضرورة؟ ما هي الضرورة؟ يذهب إلى ساحر، ونبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذه ضرورة، هذه يموت بهذا الأمر، يموت ولا يذهب إلى جن ويعتقد، وحتى لو ما اعتقد فيذهب فلا تقبل صلاة له 40، ولا هذا يستثنى. فليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة. فإن قال قائل لكن أليس الضرورات تبيح المحظورات؟ ليس كل المحظورات، الضرورات تبيح لك تزني، ها رجل عند شبق يعني تكاد أنثياه تنفجران إذا لم يخرج شهوته، نقول يزني مثلا؟ لا، ما نجوز له، ما نجوز له ذلك. ما كل شيء ضرورة. نقول بأنه يرتكب، والنبي قد نهى، وفي ذلك إقرار لعمل الساحر، ولأن النبي قال في الساحر لا يقر سحر على وجه الأرض. من الساحر الذي نذهب إليه؟ والنبي يقول حد الساحر ضربه بالسيف. من هو الساحر هذا؟ ها؟ من هو الساحر اللي يترك؟ كما أن المرتد لا يقر على رداته بعد ردته، لا يقر على ما عليه، السحر أيضا ما يقر، السحر هذا يقتل حد. ولا تصح توبته من جهة الظاهر، يعني يعني تدفع توبته الحد، إنما عند الله تنفعه، عند الله تنفعه، لكن لا تقبل له توبة. وكذا اعتمد الشيخ المحقق منصور بوتي هذا القول في رضي المربع، فقال يجوز الحل بسحر ضرورة. وهذا كل هذا يقلد هذا، وهذا يقلد هذا، القدر إلى أن يقول أن يعودوا إلى أحمد فيقولون أحمد توقف، لا قول بتوقف. وهذا كافي في الدلالة على أن القول بجواز حل السحر بالسحر ضرورة هو معتمد الحنابلة، وممن قال بمن حنابلة المتأخرين أيضا العلامة جمال الدين ابن عبد الهادي الشيب بن مبرد، حيث قال ولا بأس بنصرة وسلوة وأن يطلق عن المسحور ويحل المعقود نص عليه، بس بإيه؟ قال بإيه؟ ها؟ فيقول جواز أو مستند القول بجواز حل السحر بسحر ضرورة. استند إلى نص الإمام أحمد التقرير القول المعتمد، فذكر ابن موفح الرواية التي استند إليها هذا القول، وهي رواية مهنة، حيث سأل الإمام أحمد عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها، قال لا بأس، ثم نقع أخذ قوله إنما كره أحمد فعله ولا ربي بأسا كما بينه مهنة، وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها. ونقل مردوي عن ابن قدامة بن أبي عمر قوله ما توقف إمام أحمد في الحل وهو إلى الجواز في الحل وهو إلى الجواز أميل، واستند ابن قدامة إلى رواية عن ابن سيرين وسعيد بن مسيب في تقرير هذا القول، وأظهر ابن سيرين ذكر البخاري. شوف بقى كل ده عشان أعرفك إيه مراد أحمد، هو مراد أحمد قال تذهب يا ساحر، أي لفظة جت هنا تذهب يا ساحر؟ نشوف بقى ها. وأظهر ابن المسيب، ما هو قال واستند ابن قدامة إلى رواية عن ابن سيرين المسيب، طيب اللي هي بقى وأثر ابن مسيب ذكر البخاري في صحيحه معلقا وبوب له بقول باب هل يستخرج السحر؟ قال قتادة قال قال قتادة قلت سعيد بن مسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، اللي هي بالرقي، اللي هي بالرقي الشرعي، ليس بالذهاب إلى ساحر. والعلة والإباحة بشرطها كما دل عليه كلام ابن مسيب هي حصول النافع، قال ابن قدامة هو مما ينفع يضر، صح، ده الشارع، ده النشرة الشرعية، ليس حل السحر بإيه؟ بسحر، ليس حل السحر عند الساحر. نريد لفظ عن الإمام أحمد. ونقل علامة بردوي عن ابن رزين قوله في تعليل القول بالإباحة لأنه محض نفع لأخيه المسلم، وقال العلامة الطوفي من علم السحر فلا بأس أن يستعمل في نفع الناس كحل مربوط ومعارضة ساحر وأذى كافر. طيب اللي هي إيه؟ الأمور المشروعة، الأمور المشروعة أو المباحة، ليست الاستعانة بالجن، السحر بيستعين بالجن، سحر كافر تذهب إليه. وقال الخلوتي عند قول صاحب المتاهة ويجوز الحل بسحر، هنا بقى نجي بقى إيه للكلام بقى اللي هو فهم ماذا؟ فهم بعض الفقهاء لكلام الأئمة الكبار، يقول ويجوز الحل بسحر، عايزين بقى بسحر ده أه؟ لم تسمعه قط في النقلات السابقة، النقلات السابقة لم تسمع كلمة حل بسحر، أبدا، ويؤخذ منه جواز تعلمي وتعليمي نجد ذلك. الله أكبر الله أكبر. كمان تعلم السحر تعلمه حرام أو كفر، ليس يباح ليس جائز، لا لأجل إضرار به بل وبيه صرحة في الفروع. الجواب عن مستندات القول بالجواز، وقد أجاب عن السند إلى أطهر بن المسيب في ذلك من منع حل السحر بالسحر من الحنابلة وغيرهم. قال الشيخ الهيثمي: وظاهر المنقول عن المسيب جواز حلي عن الغير ولو بسحر، قال لا يحل صرح النظر. من اللي قال هذا؟ لا، لكن خالفه الحسن وغيره وهو الحق، لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به، ففطم الناس عن رأسه. وبعدين تتحل السحر بسحر ده استعانة بجن، بجن كافر مقابل أن يكفر بهذا، تروح له من أجل رفع الضر عنك توقع هذا الساحر في الكفر فوق كفره. وقال الشيخ مريم: وكلام أصحابي هنا بين أنه حرام ولا جزء إلى ضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل لكلام المسيب. تمام، وكلام المسيب فين؟ فين الدليل؟ ابن المسيب ماذا يقول؟ أو يا أخواني، ابن المسيب مر معنا يقول، قال قتادة: قلت سعيد المسيب رجل بيطب أو يؤخذ عن ماطه أو يؤخذ عن ماطه أي يحل عنه وينشر. قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. لا بأس به بإيه؟ حل السحر بالأمور الشرعية. المسيب قال حل السحر بالسحر؟ أبدا. قال ابن إبراهيم رحمة الله عليه: وكلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلى ضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب ومعنى حديث جابر في ذلك، وقول ابن مسعود وقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر، والسحر حرام وكفر. أفيعمل الكفر لتحيا نفس المريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور ولا في المسحور. الشاهد هنا عشان نتعلم مثل هذه الأشياء، الشاهد يكون توقف أحمد. توقف أحمد فيه؟ إيه لفظ أحمد في التوقف؟ ما هو لفظ أحمد في التوقف؟ سعيد المسيب وأحمد. سعيد المسيب عرفنا إيه؟ لا بأس به إنما يريدنا به الإصلاح، اللي هو إيه؟ اللي هو إنه يحله به الرخة الشرعية. طيب، وابن قدامة قال توقف الإمام أحمد في الحل، اللي هو إيه؟ ها؟ هذه عبارة ابن مفلح يقول رواية مهنة: سئل الإمام أحمد عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها، قال: لا بأس. طبعا من تأتيه مسحورة ولا تأتي مسحورة ساحرا؟ نريد اللفظ. يعني كثير من الأمور يا أخواني تدخل إلى المذاهب ليست من أقوال أئمة المذاهب ولا لا حظ من النظر، ثم يقلد بعضهم بعض. نريد في مسائل أحمد، فين المسألة اللي أحمد قال فيها ذلك؟ هاتوا الشرح في كتاب التوحيد، موجود أنت جايب يا أخ أحمد كتاب التوحيد. هذا ابن عبد الوهاب عقد بابا في النشر، عقد باب، وكل الأفار التي فيها ماذا؟ النبي يا إخواني سئل عنها فقال: هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان، كيف تجوز ضرورة؟ ضرورة أن نجوز الكفر والعياذ بالله للضرورة؟ الكفر ما يجوز للضرورة، الكفر ما يجوز للضرورة. فين كلام أحمد؟ هاتوا كلام أحمد. فين كلام السلف اللي هو حل ايه؟ الذهاب الى الساحر لحل السحر، جواز حل السحر بالسحر عند الساحر للضرورة. نريد كلام الأئمة. طب واذا وجدنا كلام الأئمة قلنا خالف السنة انه من عمل الشيطان، ولهذا جمعوا بين انه من عمل الشيطان وبين لا بأس بينما يريدون به الإصلاح كأثر سعيد المسيب. على ماذا؟ على حله بماذا؟ بالرقى الشرعية وبالأمور الإيه؟ وبالأمور الشرعية. هات العسل وهات زيت الزيتون وهات المسك وهات هذه الأشياء فإنك تحلها ولا بأس بذلك. ولهذا عبد الله بن مسعود ورد عنه إن الرقى والتمائم مرفوعا والتولة تشيركم. قالت: قلت ليه بقى يجيبه بقى يجيب ايه يطول المدة شوية. هذا كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد باب ما جاء في نشرة. يقول الشيخ سليمان في تفسير عز الحميد لما ذكر مصنف حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأنه قد تكون من قبل الشياطين والسحر فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي التفصيل. قال أبو السعدات النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مس من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خمره من الداء، أي يكشف ويزال. وقال حسن النشرة من السحر، وقد نشرت أو نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقول أعوذ برب الناس أي رقاه، إلى أن قال ولا يكاد النشرة من عمل الشيطان. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد سنة جيد. وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود، قال ابن مسعود يكره هذا كله. ثم شرح الشيخ هنا وقال النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان، لا النشرة بالرقى، ده شرح الشيخ سليمان في تفسير عز الحميد، لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي. نعم. وقوله اسمع، وقال سئل، اسمع يا أخي، سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان، والنشرة التي بكتابة وتعليق تلك التمائم، فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أما النشرة بالتعويذ والرقى باسم الله وكلام من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كان يكرهون التمائم والرقى والنشرة، محمول على ما ذكرنا. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال باس به إنما يريدون به الإصلاح، فما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال هذا الأثر علقه البخاري، وصله أبو بكر الأثر من كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق شمد استوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يدويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع، ولما ينهى عما ينفع. ثم شرح مراد الحسن فقال لا بأس به إلى آخره، يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بالإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد بالإصلاح إنما ينهى عما يضر. وهذا كلام من ابن المسيب، اسمع بقى صاحب التيسير يقول وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا، فأما أن يكون المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح فأي إصلاح في السحر بل كله فساد وكفر والله أعلم. قال وروي عن الحسن وقال لا يحل السحر إلا ساحر، إلى أن قال وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن مسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. ابن القيم قال النشرة حل السحر مسحور يا نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، اسمع بقى وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز. قال الشيخ سليمان هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا، وكذا ما روي عن أحمد من إجازة النشرة، اسمع اسمعه، وكذا ما روي عن أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية وليس في كلامه ما يدل على ذلك، وليس في كلامه ما يدل على ذلك. يا أمة الإسلام يا حنابلة يا جدد يا شافعية يا جدد يا مالكية يا جدد يا أحناف يا جدد اتقوا الله بالأمة، هاتوا كلام الأئمة أولا ثم ادرسوه، لا تشغلون الأصحاب والمقرب والموعد وكتب فلاني وكتب العلاني، وكأنكم جئتم بالعلم كله، وربما يكون هذا على خلاف تقرير إمام المذهب. هو هذه مسألة المعتمد في المذهب. أي مذهب؟ أي مذهب؟ مذهب أحمد ولا مذهب الحنابلة؟ إلا هذا يأخذ عن هذا، وهذا يقلد عن هذا، وهذا يضع إجابة في كتاب هذا. شيخ الحنبلي أهو، هذا حنبلي صاحب التيسير أهو حنبلي، وصاحب كتاب التوحيد حنبلي، يقول وابن القيم حنبلي قال: وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازات النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص به بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير أو يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. هذه بقى لفظ الوكيه توقف أحمد، ها يقول: لا أدري ما هذا، لا أدري مع هذا إنكارا، إنما نهي عنه لما قالوا إيه بقى؟ أنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، ماشي سحر ولا حاجة. قال: ما أدري هذا، هذا ما أدري، ما أدري عنه، ولا أباحة، ولا توقف في ذهاب المسحور إلى الساحر. وهذا صريح، شوف قال: لا أدري ما هذا، وهذا صريح في النهي عن نشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث إنه من عمل الشيطان، هي في المسند، ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك، ومما جاء في صفة النشرة الجائزة إلى آخر ما ذكر. يا إخواني، مثل ما قلنا صراحة في علم الحديث، علم الفقه يا أخوان، يا أخوان علم اللغة، يا أخوان ارجعوا الكلام الأئمة، يا أخوان ارجعوا إلى كتب المعتمدة، يا أخوان لا تفرحوا التشقيقات والتفريعات، يظهر واحد فيه أنه عالم متبحر، والله يا إخواني كثير من ذلك يصد عن فقه الإمام، يصد عن فقه الإمام. ما المعتمد في مذهب الإمام أحمد نفسه، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الشيباني، ما المعتمد في قوله هو؟ مش معتمد في مذهبه. ولهذا ابن إبراهيم قال، وإذا هذا موجود عند أكثر الأصحاب ولكن لا دليل عليه، أقول لك أيوة الجماعة بقى بتوع فقه الدليل، يقول لك ده مش معتمد في المذهب ومش عارف إيه، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. من أين أتيت بالدليل عليه؟ فين الدليل هذا؟ أين الدليل؟ لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام السلف ولا من كلام الإمام نفسه. واضح إخواني؟ أستغل هذا فأقول ماذا يا إخواني؟ أقول احذروا للمرة الألف ولا أزيد، انتبهوا يا إخواني، ادرسوا فقه المذاهب بمسائل الأئمة، ثم ما زاد عنا من كلام متزن معقول قام عليه الدليل. إنما أنا أفرح أوي، وهذا وجه في المذهب، وجه في المذهب إيه؟ في كلام أحمد، ولا وجه في ماذا؟ فيما بان عليه ماذا؟ ها؟ أو يكون المنتمي إلى المذهب طارة يكون أشعريا، ولا طارة يكون معتزليا، ولا طارة يكون ماتريديا، ويضيفون إلى المذاهب مذاهب السنة والجماعة ماذا؟ مذاهب أهل الأهواء، وكل ذلك يحمل على المذهب ويقال وجه في المذهب. نريد كلام الأئمة. المذاهب الأربعة كيف ندرسها دراسة صحيحة؟ ندرسها أولا بقول الإمام، لا بد نعرف قول الإمام، ثم بعد ذلك ندرس ما جاء بعد قول الإمام، هل يوافق مع الإمام أم لا، ثم هل يوافق السنة أم لا. وليس كل وجه مذكور في مذهب ويكون معتمدا عندهم يكون معتمدا في الشرع، فقد يكون منه المعتمد وقد لا يكون. إن اعتبار الأقوال بموافقة الأدلة والقواعد لا بمجرد كونه قولا في المذهب. نكمل بعد العصر إن شاء الله.